الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا هو الدرس الثاني من شرح بعض الأبواب المنتقات من كتاب شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، كتاب التوحيد، في هذا اليوم الأربعاء الخامس من شهر جماد الآخرة لعام 36 و400 لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، في مركز القصر النسائي بمنطقة الجهراء بدولة الكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة وأعز بها التوحيد والسنة وأعز فيها أهل التوحيد والسنة، إنه على كل شيء قدير. وبادئ ذي بدء أكرر شكري وتقديري للأخوات القائمات على مثل هذه الدروس، أسأل الله عز وجل أن يجزيهن والسامعين خير الجزاء، إنه على كل شيء قدير. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. قال مجاهد: ما معناه؟ هذا قول الرجل: هذا مالي ورثته عن آبائي. وقال عون بن عبد الله: يقولون لولا فلان لم يكن كذا. وقال ابن قتيبة: يقولون هذا بشفاعة آلهتنا. وقال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه أن الله تعالى قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. وقد تقدم، وهذا كثير في الكتاب والسنة، يذم سبحانه وتعالى من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. قال بعض السلف: هو كقولهم: كانت الريح طيبة والملاح حاذقا، ونحو ذلك مما هو جار على أنسلة كثيرين. هذا الباب أيها الأخوات متعلق بما يسمى عند أهل السنة الشرك في الألفاظ. والشرك في الألفاظ له صور كثيرة، لعلنا نتطرق إلى بعضها بعد أن ننهي إن شاء الله تعالى الكلام عن هذا الباب. فإن الله سبحانه وتعالى جعل لكل شيء أسبابا حقيقية لحصول هذا الشيء، فإذا أضاف الإنسان الشيء إلى السبب غير الحقيقي أو السبب الموهوم كان ذلك من الشرك بالله سبحانه وتعالى. مثال ذلك مثل أن يضيف الإنسان نزول المطر إلى النجوم والأنواء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري وغيره: أربع في أمتي لا يتركونهن من أمر الجاهلية. وذكر منها عليه الصلاة والسلام: والاستسقاء بالأنواء، يعني يزعمون أن النجوم أنها سبب لنزول الأمطار، فهم يزعمون أن النجوم سبب لنزول الأمطار، ولا يزال إلى اليوم بعض الناس يعيدون ويكررون أن هذا المطر بسبب النجم الفلاني. فهذا يسمى عند أهل العلم من الشرك بالله سبحانه وتعالى، لأنه اتخذ سببا وليس بسبب. ومن الشرك في الألفاظ أيها الأخوات أن يجعل أن يساوي بين الله وبين خلقه بالواو، مثل أن يقول: لولا الله وفلان، فهذا أشرك بالله سبحانه وتعالى، لأنه ساوى بين الله وبين خلقه في الفعل بحرف الواو. والواجب أن يقول: لولا الله ثم فلان. قال رحمه الله تعالى: وهذا كقولهم: كانت الريح طيبة والملاح حاذقا، ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثيرين. بعض الناس إذا أنعم الله عز وجل عليه نعمة فإنه ينسى المنعم الحقيقي ويضيف النعمة إلى السبب. فمثلا كان الإنسان في سفينة وصل إلى بلده بسرعة عبر هذه السفينة، فكانوا يقولون: كانت الريح طيبة. طيب، هل هذا جائز أو غير جائز أن الإنسان يقول حينما يصل قالوا وصلتم بالسفينة سريعا فيقول كانت الريح طيبة، هذا هل هو جائز أو محرم؟ الأصل أنه جائز، لكن إذا اقترن به نسيان المنعم أو جحد نعمة الله عز وجل وإنكارها فإنه حينها يكون من شرك الألفاظ والعياذ بالله. فالأصل أن نسبة الشيء إلى سببه الأصل أنه جائز، لكن يكون في أحوال معينة محرم. مثال ذلك أن ينسى المنعم أو أن يجحد المنعم الحقيقي وهو الله سبحانه وتعالى. مثل بعض الناس حينما يأتيه سائل ويطلب منه مال فيأبى فيقول له يا فلان اتق الله، الله عز وجل أعطاك هذا المال، فيقول إنما ورثته كابرا عن كابر، يعني ورثته من آبائي وأجدادي. نعم هو ورثه من آبائه وأجداده، لكن لما استخدم هذا الكلام في جحد نعمة الله عز وجل صار هذا الكلام محرما والعياذ بالله. لكن الإنسان لو سئل سؤالا مجردا ولم يخطر في قلبه والعياذ بالله نسيان نعمة الله عز وجل فيقال له من أين جاك هذا المال، الأفضل أن يقول هذا بفضل الله ثم بفضل آبائي وأجدادي. لكن لو قال هذا ورثته عن والدي أو واحد سأله من وين لك هالسيارة قال والله شراها لأبوي، هذا إذا لم يتضمن جحد نعمة الله أو نسيان المنعم فالأصل أنه جائز. قال رحمه الله تعالى: وقال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد: قد أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. وهذا ما تقدم معنا في الذين يستسقون بالنجوم. النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الحديبية، صلاة الفجر يوم الحديبية على إثر سماء كانت من الليل، يعني نزل مطر في الليل. ولما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالصحابة التفت عليهم قال: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قال: الله ورسوله أعلم. فقال صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. أما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته، فذاك مؤمن بي كافر بالكوكب، يعني بالنجوم. وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا، يعني مطرنا بالنجم الفلاني إسهيل أو غيره، يقول هذا المطر بسبب إسهيل أو بسبب النجم الفلاني، قال الله عز وجل: وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذاك كافر بي مؤمن بالكوكب، نعوذ بالله من ذلك. وهذا بسبب أن الله عز وجل نفى أن يكون هذا الشيء سببا، فلا يجوز أن يتخذ الإنسان الأسباب الوهمية ويعتقد أنها أسباب حقيقية. ومن الألفاظ الشركية المنتشرة جدا جدا بين الناس الحلف بغير الله. وفي صحيح البخاري من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وقال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك والعياذ بالله. لماذا؟ لأن الحلف خاص بالله عز وجل وبأسمائه وصفاته، فلا يجوز أن يحلف بأحد غير الله عز وجل. واليوم الناس يحلفون بالآباء والأمهات والكعبة والنبي عليه الصلاة والسلام، ويحلفون بالأمانة. فمثلا حينما يحدثه شيء فيقول له: وأمانتك، بأمانتك، فيقول، يرد عليه ويحلف يقول: بأمانته والعياذ بالله، ويكون بذلك قد وقع في الشرك بالله سبحانه وتعالى وهو لا يعلم. ومن ذلك قول بعضهم: ما شاء الله وشئت. فإن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما شاء الله وشئت، فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وقال: ما شاء الله وحده سبحانه وتعالى. فلا يجوز في مثل المشيئة ما شاء الله أو لولا أن يقال ما شاء الله وفلان أو لولا الله وفلان، وإنما يقال ما شاء الله ثم شاء فلان. وفي ذلك أنزل الله عز وجل قوله تعالى وفي مثل ذلك أنزل الله عز وجل قوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ومن الألفاظ التي يستخدمها بعض الناس جهلا منهم وهي شرك أكبر مخرج عن الملة والعياذ بالله، ما كان يفعله كثير من الناس إلى وقت قريب، وأنا أدركت هذا، أنهم كانوا يقولون أن الإنسان إذا سقط سنه شيء واحد من أسنانه فإنه يتوجه للشمس ويرمي بسنه ويدعو الشمس ويقول خذي سني هذا وأبدليني به سنا آخرا والعياذ بالله. وهذا شرك بالله أكبر مخرج عن الملة، نسأل الله العافية. ومثل ما ذكرت لكم يا أخوات، هذا الشيء أنا أدركته إلى عهد قريب. كثير من الناس للأسف حينما يطرح التوحيد يقال لهم لماذا تكثرون الكلام عن التوحيد أو لماذا تكثرون ترديد التوحيد، والجواب أن التوحيد هو الذي خلقنا الله عز وجل له، هذا أولا. وثانيا كثرة المخالفات في هذا الباب، والناس في باب التوحيد عندهم من المخالفات ما الله به عليم. ومن الألفاظ المحرمة والتي يخطئ فيها كثير من الناس سب الريح أو سب الجو أو سب الدهر، وهذه الأشياء ليس لها تصرف ولا اختيار. من المتصرف في الجو أو في الريح أو الدهر؟ الله سبحانه وتعالى. فإذا سب الإنسان شيئا لا تصرف له ولا اختيار فإن سبه يعود على المتصرف فيه. قال صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى يؤذيني ابن آدم يسب الدهر. كيف يسب الدهر؟ أحيانا يكون بينه وبين صاحب خصومة، أو المرأة بينها وبين المرأة خصومة، فتقول المرأة الله يقطع الساعة اللي عرفتك فيها، هذا من سب الدهر والعياذ بالله. ومن سب الدهر أن يقال جار علينا الزمان، يعني ظلمنا الزمان، هذا من سب الدهر، وهذا يكثر في كلام الشعراء والعياذ بالله، أنهم يسبون الدهر ويرمونه بالظلم ويرمونه بالحيف وأنه ما عدل معهم وأن الزمان لم يعطهم حقهم، وكل هذا من سب الدهر. يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار، أي أنا المتصرف في الدهر. ومثله قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسب الريح. لماذا لا نسب الريح؟ لأن الريح من مخلوقات الله التي لا تتصرف، ليس لها تصرف ولا اختيار. فإذا سب الإنسان مثل هذه الأشياء الجو الريح الدهر التي ليس لها تصرف واختيار فإن سبها يعود على المتصرف فيها وهو الله سبحانه وتعالى. ومن الألفاظ التي ينهى عنها حماية لجناب التوحيد كل اسم يدل على الكمال المطلق، الاسم الذي يدل على الكمال التام ينهى عن تسميته لغير الله سبحانه وتعالى. مثال ذلك قاضي القضاة أو ملك الملوك. ففي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أخنع اسم عند الله، يعني أذل اسم عند الله، رجل تسمى ملك الأملاك، أي ملك الملوك، لا مالك إلا الله سبحانه وتعالى. ومن الألفاظ التي يقع فيها بعض الناس وتخرجهم والعياذ بالله وهم لا يشعرون من الملة الاستهزاء بشيء من الدين، أو الاستهزاء والعياذ بالله من النبي صلى الله عليه وسلم، فضلا عن الاستهزاء بالله عز وجل والعياذ بالله. قال الله عز وجل ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وهذا مما يكثر فيه التساهل في هذه الأيام عبر ماذا؟ عبر ما يسمى بالنكت والعياذ بالله. يطلقون نكتة فيها الاستهزاء بالله أو الاستهزاء برسول الله صلى الله عليه وسلم أو الاستهزاء بدين الله تعالى والعياذ بالله. والله إنه يصل الإنسان بعض ما يسمى النكت مما تقشعر له الأبدان أعوذ بالله. فربما خرج الإنسان من دينه وهو لا يشعر، نسأل الله السلامة والعافية. ومما يقع فيه كثير من الناس من شرك الألفاظ تعبيد الاسم لغير الله عز وجل. ما معنى تعبيد الاسم لغير الله عز وجل؟ أي أن يسمي بدل عبد الله وعبد الرحمن أن يسميه عبد النبي أو عبد الحسين أو عبد علي أو عبد الحسن. وقد أجمع أهل السنة على تحريم تعبيد الأسماء لغير الله سبحانه وتعالى. وقد احتج المخالفون على أهل السنة وقالوا طيب النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في إحدى الغزوات أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب. عبد المطلب هو جد النبي صلى الله عليه وسلم. يقولون كيف تقولون إن تعبيد الاسم محرم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا ابن عبد المطلب؟ والجواب أن عبد المطلب كان قبل النبي صلى الله عليه وسلم، أي قبل بعثته عليه الصلاة والسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم ليس في قدرته أن يغير اسم جده. فلو إن إنسان كافر ثم أسلم وكان اسم أبيه وجده مخالفة لشرع الله عز وجل واسمه مخالف لشرع الله عز وجل، هو يستطيع أن يغير اسمه لكن لا يستطيع أن يغير اسم أبيه ولا اسم جده. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا سئل قيل له من أنت؟ قال أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، ولا يمكن أن يغير هذا الاسم عليه الصلاة والسلام. فالنبي حينما يقول أنا ابن عبد المطلب هذا من باب الإخبار وليس من باب الإقرار، وفرق بين هذا وهذا. فالمقصود أيها الأخوات أنه يجب على الإنسان أن ينتبه إلى هذه الألفاظ التي يقع فيها كثير من الناس. وها هنا بعض الأمور التي أحب أن أنبه عليها. الأمر الأول ما يتعلق بضعف بعض النساء إذا أصيبت بمرض أو وقعت بينها وبين زوجها خصومة، يأتيهم شياطين الإنس والجن فيطلبون منهم أن يأتوا إلى، أحياناً لا يصرحون لهم بأنه ساحر أو كاهن، وأحياناً يقولون إن فلان طبيب شعبي أو راقي وهو في الحقيقة ساحر أو كاهن، ثم يأتونه ويطلبون مثلاً منه العلاج أو يطلبون أحيانا منه الرقية، فيبدأ بالرقية ليلبس على الناس ثم بعد ذلك يتعامل بالشعوذة والدجل والسحر. مثل رجل سئلت عنه اليوم يقولون أنه يدخل البيت وهو شاب صغير في العشرينات ويزعم الرقية، فيدخل البيت فيحدث الناس بما لم يخبروه به، فيقول ولدكم فلان يفعل كذا وكذا، ولدكم فلان يفعل كذا وكذا، ولدكم فلان يفعل كذا وكذا، ثم يظهر أنه يرقيهم أو يقرأ عليهم، ثم يقول إن في هذا المكان جن وفي هذا المكان شياطين. وكل هذا الإخبار إنما هو من عمل الشيطان وأولياء الشيطان. لا يفعل ذلك يا أخواتي، لا يفعل ذلك إلا ساحر أو دجال. ولا يجوز للمسلم إذا عرف أن هذا الرجل يفعل هذه الأشياء، لا يجوز له أن يدخله بيته أو أن يأتي إليه. ومن علامات الساحر والكاهن التي يعرف بها، أولا أنه كثيرا ما يسأل عن اسم الشخص واسم أمه. الأمر الثاني أنه يحاول أن يتمتم بألفاظ غير معروفة وغير مسموعة. الأمر الثالث أنه يخبر بأمور لم يخبر بها، يعني يقول أنت فعلت كذا وأنت سويت كذا وأنت كنت قادم لي من كذا، اسم والدك كذا، اسم أولادك، عدد أولادك، عدد بناتك، فيخبرك بأشياء أنت لم تخبره عنها. ومن علامات الدجال والكاهن والساحر أنه يطلب منك أمور محرمة، مثلا يقول اذبح كذا وكذا دون أن تذكر اسم الله سبحانه وتعالى، فهذا يطلب منه شيئا محرما، وهذا يدل على أنه ساحر أو دجال أو كاهن. ومنهم من يطلب صراحة الشرك بالله، فيعطيه اسم الشياطين ويقول له اذبح كذا وكذا للشيطان الفلاني. ومن علامات الساحر أو الكاهن أو الدجال أنه يعطيه ما يسمى بالتمائم والحروز والحجاب، ويقول ضعها على رقبتك أو على ذراعك أو غيره، مما يقول له ويزعم، يقول إن هذه هي التي تطرد الشياطين، نسأل الله العافية. وقد قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الأربعة: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. طيب ما الحل إذا أصيب الإنسان والعياذ بالله بسحر أو عين أو غير ذلك؟ الحل موجود في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري وغيره سحره اليهود، قاتلهم الله، فماذا فعل وماذا صنع صلى الله عليه وسلم؟ أنزل الله عز وجل عليه المعوذتين عليه الصلاة والسلام، وكان يرتقي النبي صلى الله عليه وسلم بالمعوذتين وصورة الإخلاص، وشفاه الله عز وجل وعافاه. ومثل ذلك بقية الرقى التي دلنا عليها النبي صلى الله عليه وسلم، من ذلك سورة الفاتحة. سورة الفاتحة ما يكاد يوجد مسلم اليوم إلا وهو يحفظ سورة الفاتحة. وسورة الفاتحة من أعظم أسباب العلاج والشفاء بإذن الله تعالى. فإن أحد الصحابة، بعض الصحابة جاءوا إلى قوم فلم يضيفوهم، فلدغ سيدهم فأتوهم وقالوا: هل فيكم من راق، يعني يرقي؟ فقالوا: لا نرقيه إلا أن يعطينا مقابل الرقية، لأنهم لم يضيفوهم. فجاءوا إلى سيدهم فقرأ عليه الصحابي الفاتحة فقام كأن لم يكن به وجع، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن فعله وعن طلبه لهذا الشيء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما أدراك أنها رقية، يعني مقرا له عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك مما يسترقى به حديث عثمان بن أبي العاص الذي رواه مسلم، وهو أن يقول بسم الله ثلاثا، يعني بسم الله بسم الله بسم الله، أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، سبع مرات. وهذه ينبغي لكل واحد منا أن يفعل مثل ما فعل عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه. قال: فقلتها فأذهب الله عني ما كنت أجد، فما زلت أعلمها أهلي ومن عرفت منذ أن علمني إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو ذكر ودعاء ورقية سهلة وبسيطة، بسم الله 3 مرات، أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. وش معنى أعوذ بالله وقدرته؟ يعني ألتجو إلى الله وأعتصم إلى الله عز وجل بقدرته سبحانه وتعالى، وأعتصم بقدرة الله وألتجو إلى قدرة الله عز وجل من ماذا؟ من شر ما أجد، يعني من هذا المرض الذي أصبت به، ومما أحاذر يعني في المستقبل، لأن أحيانا المرض إذا لم يشفى منه الإنسان فإنه يتطور، فأنت تستعيذ بالله من المرض في حاله وفي مآله. وينبغي أن نفعل مثل ما فعل عثمان بن أبي العاص، نتعلمها ونعلمها أزواجنا ونعلمها أولادنا ونعلمها أحبابنا وكل من عرفنا في حاجة للرقية. ومن الرقية النافعة التي علمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول الإنسان بسم الله أرقيك من كل شر يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد، الله يشفيك، بسم الله أرقيك. ومما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم من الرقية، اللهم رب الناس أذهب الباس واشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. ومن الرقية التي استحبها لنا النبي صلى الله عليه وسلم في كل ليلة، وأخبرتنا عنها أم المؤمنين عائشة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع كفيه إذا أوى لفراشه ثم يقرأ فيها سورة الإخلاص والمعوذتين، ثم ينفث ويمسح ما استطاع من جسده 3 مرات، يفعل ذلك عليه الصلاة والسلام. فلما مرض النبي صلى الله عليه وسلم وثقل، كانت عائشة تفعل ذلك برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك كل ليلة عليه الصلاة والسلام. ومن الرقية النافعة ما دلنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم بإقراره، لما أقر الشيطان الذي جاء لأبي هريرة رضي الله عنه. ففي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم وكله على الصدقة، فجاء رجل وشكى إلى أبي هريرة حاجة وعيالا، عفوا، جاء وأخذ من الصدقة دون أن يستأذن، فقبض عليه أبو هريرة فقال أو شكى إلى أبي هريرة حاجة وعيالا، فتركه أبو هريرة، قال مدام أنك مستحق للصدقة خلاص توكل على الله. فلما أصبح سأله النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل أسيرك البارحة، يعني الذي قبضت عليه البارحة؟ قال يا رسول الله شكى إلي حاجة وعيالا. قال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنه سيعود. فلما جاء في الليلة الثانية رجع الرجل فقبض عليه أبو هريرة فشكى إليه مرة أخرى، فغلبته الرحمة أبو هريرة وأطلقه. فلما أصبح قال له النبي صلى الله عليه وسلم أما إنه سيعود، يعني للمرة الثالثة. فلما جاءت الليلة الثالثة قبض عليها أبو هريرة وقال لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الرجل ألا أحدثك بشيء ينفعك الله به وتتركني؟ فقال أبو هريرة نعم، يعني إذا فيه شيء تفيدني فيه وأطلقك. فقال إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي فإنه لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فلما أصبح غدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة ما فعل أسيرك البارحة؟ قال يا رسول الله قال لي أطلقني وأعلمك شيئا ينفعك الله به، إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي فإنه لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب. أتدري من تخاطب منذ ثلاث يا أبا هريرة؟ قال ذلك شيطان، نسأل الله العافية. فمثل هذا الذي دلنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، كثير من الناس ماذا يفعلون؟ يتركون كل هذه الأمور المشروعة ويأتون إلى السحرة، ويا ليت أنهم إذا ذهبوا إلى السحرة أنهم ينتفعون. لا، قال الله عز وجل: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. هل تعلمون يا أخوات أن الإنسان إذا ذهب للسحرة وإلى أولياء الشيطان من السحرة، فإنه يكون ذلك سببا إلى أن الشيطان يتسلطون عليه أكثر وأكثر والعياذ بالله؟ لماذا؟ لأن الشياطين قاتلهم الله وأعاذنا الله وإياكم منهم، حينما يعلمون أن الإنسان ضعيف ويترك القرآن والسنة والتعويذات والدعاء والالتجاء إلى الله وكتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويلتجئ إلى أوليائهم من السحرة والكهان والمشعوذين، يعلمون أن هذا الإنسان ضعيف ولا يمكن أن يحصن نفسه، فماذا يفعلون؟ يطاوعون الساحر مرة، ثم بعد ذلك يتسلطون عليه مرة ثانية وثالثة ورابعة، ويظل هكذا يذهب ويعود، يذهب ويعود للساحر. والشياطين كلما خرج شيطان جاء آخر، يتسلطون عليه أكثر وأكثر، بل ربما إن الساحر يرسل له الشياطين من أجل ماذا؟ من أجل أن يستغله ويبتزه والعياذ بالله. فإن الساحر من أعظم المجرمين على وجه الأرض، فهو يريد أن يبتز كل من جاءه، فهو يريحهم فترة من الفترات، ثم بعد ذلك يظل يبتزهم الثانية، ثم يبتز زوجه، ثم يبتز ولده، ثم يبتز بنته، وهكذا وهكذا. ليش؟ لأنهم صاروا بغير تحصين أمام عدوهم والعياذ بالله، فتسلطت عليهم الشياطين أكثر وأكثر، نسأل الله السلامة والعافية. لكن حينما الإنسان يستقيم على أمر الله، فاسمعوا ماذا قال الله عز وجل: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. ويوسف عليه الصلاة والسلام لما جاءه الشيطان وجاءت المرأة تراوده عن نفسه، ماذا قال؟ قال: معاذ الله، استعاذ بالله من الشيطان، فصرف الله عز وجل عنه كيد الشيطان وأولياء الشيطان. أما إذا كان الإنسان يذهب برجليه إلى الشيطان وأولياء الشيطان، فلينتظر قول الله عز وجل: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، أي تسلطوا عليهم أكثر وأكثر، نسأل الله السلامة والعافية. أسأل الله عز وجل أن يحييني وإياكنا على التوحيد والسنة، وأن يميتنا على ذلك، إنه على كل شيء قدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، ونستغل ما بقي من الوقت في الإجابة على الأسئلة. تقول السائلة: هل يجوز للمرأة أن تحفظ القرآن على يد شيخ في حضور زوجها، وهذا الشيخ يأتي ليحفظ أولادها القرآن، يجوز أو لا يجوز؟ إذا كان هذا بحضور زوجها فلا بأس، لكن الأفضل أن يكون بينهم مثل ما قال الله عز وجل: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. السؤال الثاني تقول: ما تفسير آية الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات؟ المراد بهذا الخبيثون للخبيثات، المراد بهم والعياذ بالله أهل الزنا، وهذا دليل على أنه لا يجوز للمسلمة أن تتزوج رجلا معروفا بالزنا، ولا يجوز للرجل أن يتزوج امرأة معروفة بالزنا، نسأل الله السلامة والعافية. وإذا لا قدر الله أن المرأة ابتليت برجل مصر على الزنا، فإنها في البداية تحاول أن تنهاه عن هذه الفاحشة، نسأل الله السلامة والعافية. فإن امتثل فالأصل أنها الحمد لله، أما إذا لم يمتثل فالأصل أنها يجب عليها أن تفارقه، لأنه لا يجوز للمرأة البقاء مع رجل معروف بالزنا أو مصر على الزنا، ولا يجوز للرجل أن يبقى مع امرأة مصرة على الزنا، نسأل الله العافية. تقول هل يجوز حقن الوجه بإبر للتسمين؟ أظن هكذا في حال الضعف الشديد، إذا كان هذا من باب أن الإنسان يعني أخرجه هذا الحال إلى حالة مرضية أو تشوه مثلا معين، فإن هذا لا بأس به إن شاء الله تعالى. تقول بالنسبة لسؤالي أمس، نذرت صيام يومي الاثنين والخميس بعرفة ولكن عجزت عن صيامه، إذا عجزت عن صيامه فإنها تكفر كفارة يمين؟ إذا لم يستطع الإنسان الوفاء بنذره ولم يصم الاثنين والخميس طوال حياته الذي نذره، فإنه يكفر عنه كفارة يمين. تقول ما علاج الوسواس في الصلاة؟ علاج الوسواس في الصلاة أو الوسواس في الوضوء سهل وبسيط جدا جدا جدا، لكن المشكلة أننا نصف العلاج والدواء لكن هذا المريض يأبى أن يتعاطى هذا العلاج. وأنا جربت يا أخوات، جربت الكثيرين ممن أصيبوا بالوسواس نعطيهم العلاج، فمن استخدم هذا العلاج شفي تماما، والذي لا يستخدم هذا العلاج فإنه يظل في هذا الوسواس. أتدرون ما هو العلاج؟ العلاج أن لا تعيد مرة أخرى أي شيء، لا تعيد لا صلاة ولا وضوءا. أحسست من نفسك أنك موسوس فإياك أن تعيد أبدا، ولو قال لك الشيطان أنك متأكد أنك ناقص في صلاتك أو وضوءك. وهذا الذي يسأل، الأخت التي تسأل، هذا إذا قال طيب هذا أكون مقصر، سأكون مقصرة في ديني أبدا، أنا أقول لها، أنا أعطيها الفتوى الآن، إذا كانت مصابة بالوسوسة فإني أعطيها الفتوى أنها لا تعد الصلاة ولا تعد شيئا من الوضوء، ولن ترى من الله عز وجل إلا خيرا، فإن الله سبحانه وتعالى هو الرحمن الرحيم اللطيف، لم يجعل علينا في الدين من حرج، والإنسان الموسوس جعل الدين حرجا عليه، نسأل الله السلامة والعافية. لدرجة يعني أذكر لكم قصة أحد الموسوسين والعياذ بالله، كان يجلس مسكين في الوضوء ساعة ساعة ونصف وهو يتوضأ، حتى إذا رأيته تعتقد تحسب أنه مجنون من شدة ما هو مبهذل نفسه وثيابه رثة بسبب كثرة الوضوء. جاء ذاك اليوم يحدثني أحد مشايخنا يقول فرأيت ذاك اليوم ما شاء الله لابس زين وكذا، قلت له هاي فلان ما شاء الله بشر عنك، قال أبشرك ارتحت، قلت كيف؟ قال أبشرك تركت الصلاة وارتحت، نسأل الله العافية. شفتوا كيف الشيطان لعب عليه؟ بدأه بالوسوسة في الوضوء حتى حمله على ترك الصلاة، نسأل الله السلامة والعافية. طيب وش الحل؟ الحل سهل وبسيط، فقط لا تعد. طيب يجيك الشيطان انت فسدت وضوءك عشانك ما عدت، قل افتاني الشيخ، اذكر انا حضرت انا ذاك اليوم جلسه وافتاني الشيخ اني ما عيد، وفي ذمته ابد الانسان الموسوس ابد، انا الان افتيه الا يعيد لا وضوءا ولا صلاه فقط خلال يوم او يومين ويشفى باذن الله تعالى. وانا جربت هذا العلاج كثيرا فنفع الله عز وجل به. تقول حكم قشرة الأسنان للزينة علما بأنها دون برد للأسنان حماية الأسنان من التسوس وبنفس الوقت التبييض، مدام أنها فقط مجرد تنظيف للأسنان اللي يسمى تبييض الأسنان أو قشر الأسنان ما فيه برد للأسنان فهذا لا بأس به إن شاء الله تعالى. والله سؤال عجيب، يقول أنا رجل متزوج امرأتين وين جد السؤال؟ يمكن أحد من الأخوات. تقول وأنا الآن في لندن يقول أنا الآن في لندن مسافر مع إحدى زوجاتي، العلاج من 5 أشهر وربما أزيد 3 أشهر كذلك، وأشعر بالذنب لترك زوجتي الأولى طوال هذه المدة، فهل علي ذنب في ذلك؟ لأني سمعت أن الزوج لا يجوز له أن يغيب عن زوجته أكثر من 6 أشهر، أفيدونا أثابكم الله. طيب، أولا بالنسبة لسفر الزوج المتزوج لزوجتين هو مخير بين أمرين، إن كان يستطيع السفر بالزوجتين فإنه يسافر بالزوجتين، أما إذا كان غير مستطيع يعني إما بسبب نفرتهم من بعض، يعني أحيانا قد تكون الزوجة الأولى لا تجتمع مع الزوجة الثانية، فإذا كان يستطيع أن يسافر بهما فإنه يسافر بهما، إذا لم يستطع ذلك فهو مخير بين أمرين، الأمر الأول أن يسافر بالأولى ثم يسافر بالثانية، يعني مثلا بعض الناس يحب أن يصيف فيقسم الصيفية بين زوجته الثنتين، مثلا إذا كان بيصيف 2 شهر يأخذ الأولى 1 شهر ثم يأخذ الثانية 1 شهر إذا كان لا يستطيع أن يسافر بهما جميعا. طيب إذا لم يكن يستطيع مثل إنسان رايح علاج ما يستطيع أن يأخذ الثنتين ولا يقول والله أنا بروح بهذه وارجع أخذ هذه، طيب ماذا يفعل؟ يفعل مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يضرب القرعة بينهما أو يطلب من إحداهن أن تسمح للأخرى ويراضيها بما تشاء من عهد بما يرضيها، يعني أن المهم أن يقرع بينهما أو أن يراضي الزوجة التي لم تسافر معه. أما بالنسبة يقول أني سمعت أن الزوج لا يجوز له أن يغيب عن زوجته أكثر من 6 أشهر، الجواب هذا في الأمور الإيش؟ في الأمور الاعتيادية، أما عند الضرورة في مثل هذا للعلاج فهذا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. تقول أنا متعبة جدا من أبنائي، دائما هم في عصبية زائدة وشجار بينهم، فما الحل والعلاج؟ هل يجوز لي أن أرقيهم وأقرأ عليهم القرآن للشفاء؟ الجواب أن كثير من الناس يشكو من ماذا؟ من أولاده والشجار بين الأولاد. طيب ما الحل؟ الحل أن يعرف الإنسان أصلا أنه ما فيه مشكلة. كيف ما فيه مشكلة؟ يعني الإنسان إذا عرف أن هذه ليست مشكلة ارتاح. يعني واحد مثلا يقول والله أنا عندي مشكلة، تقول له وش مشكلتك؟ يقول والله أنا مشكلتي أني ساكن في بيت من 2 وأنا ودي أن يكون عندي 3 أدوار، فيقال لي يا أخي هذه مين مشكلة، أحمد ربك في ناس ما عندهم ولا دور ولا غرفة. فإذا اقتنع الإنسان إن ما عنده مشكلة ارتاح، يعني شجار الأطفال الحل فيه أولا التغافل، يعني بعض الناس من يوم يقوم عبودي ويضرب حمودي تقوم مشكلة في البيت يخرب يمكن البيت أسبوع كامل، خلهم يتطاقون وأطفال وشوي أنت بتعصب وتزعل وتضيق وتنتهي المشكلة وانت ظل زعلان وهم بعدها بدقيقة يروحون يلعبون سوا وانت قاعد في همك وغمك. لماذا؟ لأنك انت لم تعرف طبيعة الأطفال. لازم أن نعرف طبيعة الأطفال، إنهم يتشاكسون إنهم يتضاربون، فأنت حاول بقدر الاستطاعة أن تحل المشكلة بالتغاضي، وأحيانا يكون حل المشكلة بمجرد الفصل بينهم، مو بشرط أنك تجي وتنصب نفسك حكم وتجي تفتح تحقيق أنت وش سويت، أنت وش قلت، أنت وش رديت عليه، ليش تطق أخوك ثم تضرب هذا ثم تضرب هذا، لا، الأمر أقل من ذلك كثير. يقول الشاعر ليس الغبي بسيد في قومه لكن سيد قومه المتغابي. أحيانا الإنسان لابد في بيته مع زوجه أو زوجته أو أولاده لابد أنه يتغابى ويتغافل أحيانا عشان تمشي الحياة، هذا أولا. وثانيا الإنسان يدعو الله عز وجل ليل نهار أن الله يصلح أولاده وأن الله يرزق الحلم، يعني من منا يدعو الله يقول يا رب ترزقني الحلم والصبر على زوجي وأولادي، من منا دائم يدعو هذا الدعاء، وأنك يا رب هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، دعوة الصالحين. فأنت ادع الله عز وجل لهم وادع الله عز وجل أن يرزقك الصبر والحلم عليهم. وهذا مثل تماما يا أخوات الأستاذ في الفصل. لو أن الأستاذ في الفصل بينتبه لكل طالب تحرك أو حرك شفتيه أو حرك عيونه أو حواجبه وبيوقف عنده ما مشى الدرس. وكذلك في البيت لابد أكبر حل لمشاكل الأطفال محاولة التغاضي عنهم. ومن الحلول في هذا أن يستخدم الإنسان الحرمان بقدر ما هو ينفع. الحرمان من ماذا؟ الحرمان فيما يحبه الطفل. يعني أحيانا وش يتضاربون عليه؟ يتضاربون على البلاي ستيشن، يتضاربون على الآيباد أو الآيبود. طيب وش الحل؟ الحل تقولهم، تقول شوفوا إن تضاربتوا ترى بمنعكم ذاك اليوم اللي تضاربون فيه من الجهاز. وصدقوني مرة مرتين وحين طبعا لا تبدأ تحرمهم حرمان طويلا، أولا ابدأ بشيئا قليلا وهكذا وهكذا، سيتعودون. حتى لو صار بينهم خصومة أو يريدون يصير بينهم خصومة أنهم يحاولون أن لا يختصموا. فإذا استخدم الإنسان التغافل أحيانا وعدم الدخول في المشكلة، التحقيق والعقوبة، وإنما محاولة فقط فك الخصومة والدعاء لهم، فإن بإذن الله تعالى يرتاح من مثل هذه المشاكل. تقول هل يجوز قول هذه العبارة للضيف الساعة المباركة التي رأيناك فيها أو تو ما تبارك البيت؟ أما قول الساعة المباركة، أي نعم الساعة المباركة إخبار، يعني إنه لأنه أتانا وأن الله عز وجل من علينا بقدومه ونحن نفرح بذلك. أو أما قول تو ما تبارك البيت، مسألة تبارك، قال شيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم وغيرهما أن قول التبارك هذه خاصة بالله، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. فتبارك هذه خاصة بالله عز وجل سبحانه وتعالى. تقول هل يجوز للموظفة عموما والمعلمة خصوصا أن تأخذ طبية من الدوام وتغيب وهي ليست مرضية وهي ليست مريضة، بل ربما تكون عندها مناسبة اجتماعية، عرس أو حفلة عشاء؟ ونرجو من فضيلتكم توجيه نصيحة لمعلمات دور القرآن وجميع العاملين فيه. أما بالنسبة للسؤال أنه يأخذ مرضية وهو ما عنده إلا مناسبة، أن عندنا مثل يقولون هذه ما يبي لها مطوع، لأن هذا كذب. يعني كيف الإنسان كذب؟ بل إن هذا أعوذ بالله من أن الإنسان مثل ما يقولون عندنا يتفاول على نفسه. ومعلوم أن البلاء موكل بالمنطق. أحيانا الإنسان يقول عن نفسه مريض وهو ليس بمريض، فيعاقبه الله عز وجل ويمرضه، نسأل الله العافية. فهذا كذب والعياذ بالله، وهذا يدخل أيضا في باب عدم القيام بالأمانة، نسأل الله السلامة والعافية. أما بالنسبة للتوجيه نصيحة لمعلمات دور القرآن والعاملين فيه، فأنا يعني أوجه لهم نصيحة وأبشرهم ببشارة. أما البشارة فأنا أبشرهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. يعني تصور لو أن الشيخ فلان قال لك أو قال لك يا أيتها الأخت ترى فلانة ونعم الأخت وأثنى عليك خيرا، وش شعور الأخت؟ تفرح الأخت أن الشيخ فلان أثنى عليها. كيف إذا كان الثناء من النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي يقول خيركم من تعلم القرآن وعلمه، فيحكم الله عز وجل على أن أهل القرآن هم خير الناس، صلى الله يجعلني وإياكم منهم. فتأملوا أن الله سبحانه وتعالى يا أخواتي في هذا المكان وفي هذا الوقت، كم من الناس الآن مشغول بمعصية الله عز وجل، كم من الناس الآن يسمع ما حرم الله، ينظر إلى ما حرم الله، يأكل ما حرم الله. وأنتن من الله عليكم من بين البشر، شوفوا كم المليارات في البشر، كم اللي مثلكم الآن جالس يستمع للذكر ويحفظ القرآن. اعلموا أن هذه نعمة من الله عظيمة تستوجب الشكر دائما. كل ما جيتي للدار احمد الله، قول يا اللهم لك الحمد ولك الشكر، يا ربي هذا بفضلك لا بحولي ولا بقوتي، يا ربي لا تغير علي هذه النعمة إلا بزيادة منها يا رب العالمين. لأن الله عز وجل يقول لئن شكرتم لأزيدنكم. فوالله يا أخواتي إن وجودكن في هذه الدار وتحفظون القرآن وتسمعون السنة وتسمعون الذكر، هذه منة عظيمة لا يوازيكم فيها إلا أقل القليل على وجه الأرض.
يعني تصوروا أن الله عز وجل في فوق سبع سماواته يختصنا سبحانه وتعالى من بين البشر بهذه النعمة العظيمة. هذا وش يستوجب؟ يستوجب منا أن نشكر نعمة الله سبحانه وتعالى.
شيخ بعض المناهي اللفظية التوحيد يقول لو تنبه على بعض المناهي اللفظية.
نعم. ها هنا سؤال تقول: أمي نذرت نذرا إن حصل شيء ستقيم حفلة وتدعو لها إحدى المطربات، نسأل الله العافية. يعني الحين هذا شكر الله سبحانه وتعالى إنا لله وإنا إليه راجعون، وحصل هذا الشيء من سنين ولم تقم هذه الحفلة، فماذا عليه؟ الحمد لله إنها ما أقامتها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أم المؤمنين عائشة: من نذر أن يعصي الله فلا يعصي. ثم بعدين يعني تنبه الأم الكريمة هذه التي قالت: يقال أنت نذرتي إن حصل كذا وكذا أن تقيمين حفلة، يعني كأن هذا الشيء هي تحبه. طيب الشيء اللي تحبه وأعطاك الله عز وجل ما تحبه، وش الواجب على الواحد منا؟ الواجب على الواحد منا أن يفعل ما يحبه الله. الله أعطاك شيء تحبه فافعل ما يحبه الله سبحانه وتعالى، لا أن تفعل ما يغضب الله، نسأل الله السلامة والعافية، لأن هذا مؤذن. إن الإنسان إذا الله عز وجل يعطيك ما تحب ويعطيك ما تحب وأنت تفعل ما يبغضه الله عز وجل، فإن هذا مؤذن أن الله ينزع منك هذه النعم، نسأل الله العافية. تقول: هل غسل الجنابة يغني عن الوضوء؟ الجواب: نعم، بشرط ألا يمس الإنسان فرجه عند نهاية الغسل، بمعنى أنه يبدأ الغسل بما بغسل فرجه وما أصاب بدنه من الجنابة ثم بعد ذلك يغتسل، فإن هذا الغسل يكفي من الجنابة. تقول: كيف أخرج كفارة اليمين؟ وهل أبدأ بالصيام أو طعام المساكين؟ وجزاكم الله خيرا. الجواب أن مسألة الكفارة قال الله عز وجل: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فالإنسان مخير بين هذه الثلاثة، إما أن يصوم، عفوا يقول الله عز وجل: فيطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. فيبدأ الإنسان أولا بالصدقة أو كسوة عشرة مساكين. إذا لم يستطع الصدقة أو لم يستطع كسوة عشرة مساكين فإنه ينتقل بعد ذلك إلى الصيام، يعني لا يجوز ينتقل إلى الصيام إلا بعد أن يكون غير قادر على إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم. تقول: ما حكم تقويم الأسنان إذا استدعى ذلك غلق التفليج؟ الجواب أن هذا لا بأس به، لأن المنهي عنه مو بغلق التفليج، المنهي عنه هو التفليج. ما حكم منع الزوجة من صلة رحمها؟ الجواب: إن كانت صلة الرحم الواجبة اللي هي أب وأم فإن هذا لا يجوز للرجل أن يمنع زوجته من صلة الرحم الواجبة. أما صلة الرحم المستحبة فيما سوى الوالدين فإننا نقول للرجل: يستحب لك ألا تمنعها، وأن تتقي الله وأن تكون معين لزوجتك على صلة رحمها. تقول: ما حكم الجاهلية؟ المراد بحكم الجاهلية أي حكم يخالف حكم الإسلام فهو حكم الجاهلية. قال الله عز وجل: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وما حكم التشبه بها؟ يعني التشبه إن كان مراد تشبه بالكفار فلا شك أنه لا يجوز التشبه بهم، لحديث ابن عمر قال صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. تقول: ما حكم رش الملح أمام العروس؟ هذا يعتبر من اتخاذ الأسباب الموهومة، وهذا من الشرك الأصغر والعياذ بالله. تقول: ما حكم من يقول عند انكسار الكأس انكسر الشر؟ يعني ليس في يعني لا أعلم دليلا ينهى عن ذلك، وإنما هذا من باب التفاؤل إن شاء الله تعالى ولا يضر. تقول: ما حكم لبس الحلية التي يوجد بها اسم الله تعالى؟ الأصل أنها جائزة بشرط ألا تمتهن، وأن لا يكون في ذلك إهانة لإسم الله سبحانه وتعالى. تقول ما المقصود بلزوم البيت في زمن الفتن؟ نرجو الإفادة. المراد بلزوم بلزوم البيت زمن الفتن أي عدم الخروج والاستشراف والاستشراف للفتن، بمعنى أن الإنسان لا يبادر. مثل الحين كل شوي داعين للمظاهرات، فنقول لهم هذه من الفتن ويجب على الإنسان أن يلزم بيته ولا يخرج لهذه الفتن. تقول ما أفضل علاج لسحر فك الربط؟ سحر الربط ألا وهو أن يربط الرجل عن امرأته بحيث أنه لا يستطيع أن يأتي زوجته، فإنه يأتي بسبع أوراق، وهذا ثابت عن السلف رحمهم الله تعالى، من السدر، ويدقها ثم يضع عليها ماء ويقرأ عليها بسورة الفاتحة وآية الكرسي وآيات السحر والإخلاص والمعوذتين، ويغتسل منها وتغتسل منها المرأة، ويدعون الله عز وجل لعل الله عز وجل أن يرفع عنده. تقول يا شيخ كنت عند أحد الرقاة فقال لي أن الفاتحة إذا قرأت عند الرقية أقول في النهاية لا أقول في النهاية آمين. نعم، لأن حينما يقرأها هو لا يقرأها في الصلاة وإنما يقرأها للرقية، فما يؤمن عليها. تقول هل يصح قولنا ولله المثل الأعلى ونضرب صورة أو مثال نقرب بها المعنى، أم يدخل في التمثيل؟ يعني إن كان فيما يتعلق بالله سبحانه وتعالى فلا يصح أن تضرب لله الأمثال إلا بما وردت به الشريعة. هل يجوز قول إن حبيتك إيش؟
إن حبتك عيني ما ضامك الدهر.
طبعا لا يجوز، لأن هذا نسبة الظلم إلى الدهر، وهذا من سب الدهر، نسأل الله العافية. تقول هل المقصود بالقرين الشيطان؟ وهل من تدعي أن معها قرين يخبرها بأمور بعد هذا من دعاء الغيب أو ما يتعامل مع الجن؟ أما التي تزعم أن عندها قرين، ليس هذا القرين الذي عند كل واحد منا موكل به بأنه يأمره والعياذ بالله بالحرام، هذا يسمونه قرين الجن، هذا الذي يتعامل به السحرة. وكل من يدعي أن عنده قرين يعلمه ما عند الناس أو يعلمه الغيب أو يعلمه ما لا يطلع عليه الناس فهذا من إخوان الشياطين، نسأل الله العافية. تقول ما حكم التخاطر؟ بمعنى يأتي على خاطر الإنسان أمر ويقع كما خطر على باله، يسمونها الحاسة، ودائما يحصل بها ويحس بها هذا الشخص، فمن كان هذه الحالة كيف يتخلص من هذا الأمر؟ ما له داعي يتخلص من هذا الأمر، إذا خطر عليه الشيء فوقع الحمد لله رب العالمين، ولم يطلب منا لا الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم التخلص من هذا الأمر. تقول السؤال قال لي زوجي روح إلى أهلك وقال لهم فلانة اسمها أنها أنه طلقني وكان معصب جدا، وأنا قعدت عنده أشهر وقالت لأمي قال لي كذا، وبعد فترة 8 أشهر تقريبا طلقني طلقة واحدة، ما حكم هذا الكلام؟ هل يعتبر طلقة لي أم لا؟ الجواب أن مثل هذه الأمور تحتاج إلى معرفة بالحال، يعني تفصيليا من الزوج والزوجة، فيتصلون معي أو على أحد طلبة العلم، ولعل الله عز وجل أن ييسر لهم الجواب. ما حكم استعمال حبوب رفع الدورة في رمضان؟ إذا كان ما الأطباء لا يمنعون منها فإنها جائزة. تقول هل إذا مسني الكافرة هل إذا مستني الكافرة انتقض وضوئي؟ الجواب لا. تقول ما حكم قانون الجذب؟ وصورته أن من أراد السعادة أو المال أو الأولاد تحدث نفسه بما تريد وتكرر ما تريد حتى تحصل له، وذريعتهم أن هذا من التفاؤل والله يحب الفائل. نحن نقول أن عندنا شيء أفضل من قانون الجذب، ما هو؟ قال الله عز وجل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، هذا قانون الجذب، هذا عند الناس الذين لا يؤمنون بوجود الله. وش اللي قاعد تقعد تفكر أن بيجيك مال وبيجيك مراه وبيجيك سعادة؟ طيب هل تعجز بدل هذا أن تقول اللهم أسعدني، اللهم زوجني، اللهم أعطني أولادا؟ ولو كان هذا خيرا كان دلنا عليه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لكن مثل ما قلت لكم من كثير من هذه العلوم مستقى من الكفار، وكثير من المسلمين يدخله وهو جاهل بأمور الشريعة. تقول وسواس بشكل عام، هل تشوب التوحيد مثل أن توسوس المرأة بأولادها إذا خرجت وتركتهم كأن تخشى أن يحدث لهم مكروه وتوسوس بذلك؟ لا، الجواب خوف الإنسان على أولاده، الخوف الطبيعي أو على نفسه أو على زوجه، هذا لا يدخل في ما ينقض التوحيد أو ينقص التوحيد. يعني أن الخوف فيه خوف طبيعي لا يؤاخذ به الإنسان. قال هارون لموسى عليه الصلاة والسلام: إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل. فهو كان يخاف من موسى عليه الصلاة والسلام، وهذا وهو نبي من أنبياء الله سبحانه وتعالى. تقول: بلاء موكل بالمنطق، هل هذا حديث؟ الجواب: لا، ليس هذا حديث. تقول: يا شيخ أخي اللي مسافر، هو مسافر لعلاج ابنته المريضة وأمها معه وزوجته الثانية تريد أن تسافر معه ولا يستطيع وليس لديه قدرة. ما دام أنه مسافر لحاجة ابنته وأخذ أمها من باب إن هذه أمها، فهذا لا يلزم فيه العدل، لأنه لم يأخذ زوجته التي هي أم هذه البنت لأنه والله يريد أن يتمشى معها أو من أجل حظ نفسه أو من أجل حظ زوجته، وإنما أخذها لعلاج ابنته المريضة، والبنت المريضة بحاجة وجود أمها معها. بحيث لو أنه كان العكس، لا قدر الله مثلا ومرضت بنت أو ولد للزوجة الأولى، فإنه سيسافر بها مع أمها. فمثل هذا لا يدخل فيما تكلمنا فيه من قبل، وإنما هو سافر هذا من أجل حاجة البنت لا لأجل حاجة نفسه. وبهذا تنتهي أسئلة الأخوات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وعملا وتقا وصلاحا، وأن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا محفوظا، وأن لا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما، وأن يصلح أزواجنا وذرياتنا وأهلنا، إنه على كل شيء قدير. وأسأله سبحانه وتعالى كما جمعنا في هذا المجلس المبارك أن يجمعنا في الفردوس الأعلى، ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا، إنه على كل شيء قدير. وآخر دعوان الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا.